مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبادرة، كلمة إيجابية، موضوعنا عن المبادرة. وما أروع أن يكون الإنسان مبادرا، لا سيما إذا نودي إلى عمل خيري أو رفعت راية إيجابية. مشكلتنا في السلبية، في البرود، في الفتور عن المشاركة في العمل الإيجابي والمبادرة في هذه المشاركة. إذا بدرت شجعت الآخر، إذا تفاعلت حركت الإنسان الفاتر ومن كان مترددا. المبادر دائما فعال في المجتمع، الله يكثر المبادرين في بلادنا وفي كل مكان في أي مجال إيجابي. لكن كلامنا عن المبادرة جاء، أو كلامي عن المبادرة جاء كتجربة شخصية، من خلال ملاحظة الفتور أو الانسحاب أو الإحباط في السلوك الوظيفي عند الناس. يعني أنا بتكلم اليوم عن الجانب الوظيفي في المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات الشعبية الخيرية المدنية. لماذا يصير أحياناً مشاكل ويموت العمل وتتراجع المؤسسة؟ كله بسبب موت مبدأ المبادرة، أو موت مبدأ البرود والخمول الوظيفي في المؤسسة. ليش سميناها مبادرة؟ لأن نحن مع الأسف في مؤسساتنا العربية ومنظومتنا الثقافية العامة في خلل كبير تدفع دفعا إلى شيء من الإحباط، ومن ثم تختفي المبادرة وينسحب كثير من الناس، و نذكر ما نذكر من السلبيات. أنا حتى أعالج هذه، ليس ما كان بودي فقط أن أدفع دفعا قيميا وخطابيا وأحشد أدلة من الكتاب والسنة والتاريخ وأرفع الهمم كما يقولون بخطابة. لذلك استعنت بالجماعة الذين يقومون بدورات تدريبية، والدورات التدريبية ليس كل أحد يستطيع أن يذهب لها، مرتبطة هل عنده وقت ما عنده وقت، هل له خلق أو ملل ينتدبه في هذه الدورات أو لا، هل هو في وزارة تعمل دورات تطويرية وتدريبية لموظفيها وتنميهم ولا لا. ثم ليس كل الناس العام له شأن في هذا الأمر. احنا كيف ايش رأيكم نجعل من هذه الحلقة اختصار وملخص بلغة اجتماعية سهلة على حسب المقام وحسب طاقتي مما نستفيد من الجماعة المدربين ومناهجهم، ودائما في قوالب وقواسم مشتركة نفيد هذا الأخ المستفيد. في الدوامات، في الأعمال، في تنافس، في إحباطات، في هذا خذ مكان هذا، في فلان رقوا ما رقوني، في يا أخي شمعنا له مخصصات وأنا مركون، ليش يا في كلام طويل يدخل فيه المنافسة القيمة، ويدخل فيها التحدي، ويدخل فيها طلب ما لا يستحقه الإنسان، والفهم الخاطئ، والشحنات يخلق جو عام أحيانا في بعض المؤسسات فيكون إحباط عام، فالمؤسسة ما تنتج. المشكلة وين؟ أن الإنسان نفسه يبرر لنفسه أنه ينبغي أن لا يعمل. أنا يا يتكلم عن المسؤولية الفردية، المبادرة، المكان يعمل ما يعمل، الجو إيجابي الجو سلبي، أنا لابد أن أقوم بواجبي حتى لو تراجع المجتمع أو تأخرت المؤسسة. وهنا اسمحوا لي أن أبدأ بحديث عام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحاديث النبوة دائما تصلح لكل زمان ومكان، وتصلح كغطاء عام قيمي لكل مناشط الحياة وحركة الإنسان في شبكة علاقاته الاجتماعية الحياتية اليومية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة، والساعة هنا القيامة، وبيد أحدكم فسيلة، فسيلة نخلة، فسيلة النخلة تخرج بعد 5 سنوات، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. القيامة قامت، تاريخ الدنيا انتهى، نقطة فلستوب كما يقولون، خلاص ما في عمل، في جزاء، في محاسبة، في تقييم، في نتائج، في مخرجات كما يقولون في المسألة التعليمية. المدخلات انتهت والتفاعلات تمت، بقيت المخرجات، تعال نقيم المخرجات. طيب القيامة قامت وتاريخ الدنيا انقضى وانتهى قضية العمل، النبي يقول لك لحظة، في مجال تغرس نخلة؟ اغرس. القيامة قام اغرس، اغرسها لمن؟ شوفوا الحديث هذا ما أمل من ذكره، أول ما يصنع هذا الحديث يضرب فكرة العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة. الحديث يقلب الطاولة عليهم يقول لك تعال حبيبي القيامة قامت. كان المتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قامت القيامة، الحق، أدرك نفسك، ارفع يديك بالتوبة الصادقة، فلتدمع العين من الذنوب، خر ساجدا فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ارجع إلى والديك اللي عقيتهم فقبل أيديهما وأرجلهما من أجل التوبة والنصوح وأخذ الرضا، اقرأ القرآن، رجع الأمانات ومظالم الناس والإجرام اللي سويته، نظف نفسك. قال لك لا، أنت في العمل، في المصنع، في المزرعة، في الفلاحة، اغرس الفسيلة، كمل شغلك. لماذا؟ لأن العمل عبادة، فلا انفصال بين العمل وعبادة، وجهان لعملة واحدة، كل يأخذ له طريق، فالمسلم يسير على الأرض ونفسه تتطلع إلى السماء، يعبد الله في الدنيا والعمل يصعد إلى السماء، فهو عمل ذاتي وعمل حياتي يومي، يتصل بالله عز وجل فينتج في الواقع، لا انفصال بين العمل والعبادة. ثانيا، طيب كيف أعمل والدنيا انتهت؟ أراد أن يعطيك قيمة، أنت مسؤول عن واجبك، أنت يجب تقوم بعملك، المؤسسة تعبانة، الوزارة ما حد يعمل، أنا أعمل، أجلس على طاولتي، أو أنا مندوب، أو أنا مصلح، أقوم بعملي. هم كسالى، هم استحلوا الحرام، هم برروا لأنفسهم البلادة، هذا شغلهم، أما أنا في أي موقع فأني أعمل. قامت الساعة، القيامة قامت، انتهى تاريخ الدنيا، أزرع. طيب ما في أحد يأكل الزرع هذا والفسيلة حتى تخرج بلا 5 سنوات، أقوم بواجبي. روعة، روعة الحديث. اقرأ تعليق رائع للأستاذ محمد قطب على هذا الحديث في كتابه قبسات من الرسول تحت عنوان فليغرسها، والحديث رواه الإمام أحمد. هذا الحديث يعطيك أمل أنك يا إنسان، يا بني آدم، يا مسلم، قم بواجبك يا أخي، فواجبك عبودية وإبراء للذمة، فكيف إذا كان تمتعاً بأنك تقوم بواجبك وأنك مخلص لعملك؟ هؤلاء هم المنتجون، هؤلاء هم فخر البلد، هؤلاء هم حيوية المؤسسات. الحديث الآخر، هذا قاعد يقوم بواجبه، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ وقفة هنا، وقفة، الناس أول يسألون أي الأعمال، يسألون عن السنن، هم قاموا بالواجب لكن يسألون الفضل، أي الأعمال أفضل اليوم؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يعمل. اليوم الناس يسألون تعال الشيء الفلاني سنة ولا واجب؟ لا، قالوا له سنة، قالها زين، يسأل سنة حتى لا يطبقها، لأن الرجل يريد أن يوقف حد على الواجبات، أول يسأل عن السنة حتى يستزيد من الخير. إحنا كسلانين يا جماعة، خاصة إذا كان الإنسان مرتاح وعنده فرصة، الزمن، الصحة، الأمن والمكان الذي هو فيه. قلت يا رسول الله أبو ذر أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد، قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ذروة الإسلام، العقيدة والصد والدفاع وحصن الأمة حتى تنتج. قلت أي الرقاب أفضل؟ الرقاب هم الرقيق المملوكين. قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً، جمع بين صفتين، محبوب هذا الرقيق، خدوم، صلته بمخدومه رائعة، رائعة وأغلاها ثمناً، حتى بالفعل نساهم في تحرير العبيد، الخطة اللي رسمها الإسلام لتحريرها. قلت فإن لم أجد، قال تعين صانعاً وتصنع الأخرق، ساعد واحد قاعد يعمل، أو أخرق ما يدبر نفسه تساعده. شوفوا الحين الذي نختم به، قال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ يعني صرت حد حد أقوم بالواجبات، صلاة صوم زكاة، بس حد حد، لا سنة لا نوافل لا أعمال خيرية لا شيء. أنا إنسان أقوم بالواجب حدي، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل مرحلة الفتور؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. أي حتى قضية الفتور حولها عليه الصلاة والسلام إيجابية، ولك أجر بحيث تكون إنسان مسالم، إنسان سلمي. فهذا الذي هو مطلوب في الحياة، وسوف نرى كيف تنعكس على المؤسسات، ولكن بعد الفاصل. إذا تكلمنا حنا عن المبادرة، عن القيام بالواجب، عن أن يكون الإنسان إيجابي في حياته، أن لا يكون متأثراً في العقل الجمعي أو الكم الهائل، إن فتر أو قصر أو تنازل. لا يا أخي، انطلق من الواجب، انطلق من قناعتك، لا يأثرون عليك سلبياً. والكثرة دائماً ما هي المعيار أصلاً. هذه المبادرة اللي نتكلم عنها واللي حطينا مقدمة، إن في اليوم إحباطات في الوظائف، خلافات، عدم إنصاف، جعلت الموظف ما يقوم بواجبه ولا يبادر حتى في تحسين واجبه. هنا نستعين بالجماعة اللي يعطون دورات واللي يتخصصون في قضية الجانب المؤسسي، لأن الإنسان يجب أن يستعين بالمتخصصين. أول نقطة، أهمية معنويات الموظفين، بمعنى سبب التغير المزاج العام للموظفين جهة السلبية في مؤسستهم. دراسة السلوك الوظيفي المؤسسي تقسم، هذه أحد التقسيمات، في تقسيمات كثيرة، السلوكيات والفاعلية الوظيفية إلى التالي: واحد، سلوك طبيعي مقبول تنافسي، وهذا هو الإيجابي والطبيعي في المؤسسات الحية، سلوك في تنافس. اثنين، سلوك محبط يقوم بالحد الأدنى في الوظيفة، أي يقف عنده بين قوسين الواجب، أنا أقوم بواجبي خلاص، ما زيد حرف، ما أخدم، ما أتحرك، أقوم بواجبي حدي حدي. هنا تحس ما في حب بينه وبين المؤسسة، وفي دروس يعطونها الإدارة بالحب، لا لا ما في حب، يبقى أنا هذا حدي وهذا أدائي وحلل معاشي لقمة العيش. النوع الثالث، لا والله، اللي هو المبادر، اللي يقوم اللي احنا ما عندنا واجبات ومندوبات في العمل، هذا الذي يقوم المبادر بعمل زائد عن العمل الوظيفي، فيقدم اقتراحات، يقوم بأمنية لتطوير العمل ويأتي باستشارات. هذا موظف يستمتع بعمله، والمنتج والمرتاح هو الذي يستمتع بعمله. الثالث، الموظفون المحبطون، هذا محبط ما لأخلق الوظيفة ولا المؤسسة، يحضر لأن لازم يوقع الصبح أو يحط البصمة أو يطق الكرت، لازم محبط. ليش محبط؟ قال لأن هذا ليس مكانه. وهذه نقطة يا جماعة، كثير من الناس في الإدارات والوظائف يتعجبون من فلان، شوية مشاكل، عدم الانسجام، غير راضين عنه. صدقوني يا جماعة، كثير منهم ليس لأنه ليس إيجابي أو أنه فاشل أو أنه ما هو زين، لا لا والله زين، لكن مو هذا مكانه. يعني لو تحطني أنا بمكان إداري أموت. ولذلك قلنا لهم في القسم: يا أبوي إحنا لسنا جهة الإدارة ولا رئاسة قسم ولا رئاسة، من حياتنا كذا طبيعتي. وفينا أعرف دكتور في جامعة الكويت في قسم العلوم، لما كان بمصر أراد أن يعطونا إدارة، قدم على اليمن بمعاش أقل من أجل أن لا يمسك إدارة ويتعطل عند متابعته. كل إنسان يجد ذاته، مو عيب، كل إنسان يجد ذاته وإنتاجه في مكان، ويعرف ملكاته وأهدافه وميوله، في ملكات، في أهداف، في ميول، إذا اتفقت ينتج الإنسان. هذا ليس في مكان المناسب، أو أن المؤسسة ليست فيها عدالة، في انحياز، في انحياز. أنا صابي 10 سنوات يجي هذا من سنتين يحطونه علي مسؤول ولا عنده أي إنجازات، بس لأن فلان في المؤسسة من أقربائه أو من المحسوبين عليه في التيار أو المنطقة أو الديوانية أو تليفون من واحد جاء، هذه مشكلة، هذه قاعد تسوي مشكلة. والعجيب كيف يرضى هذا بسنتين أن يصير مسؤول على ابو 15 سنه ويتجاوزه وهو يعلم انه قاعد ياخذ حق غيره او انه ما يستحق، كيف يرضى يا جماعه؟ حتى لو صار هي قضيه مخامط وفرص، في مراعات قاعد تروح والله مع الاسف. في جامعه هارفارد اثنين كل الجماعه اللي يسوون دورات يستعينون فيهم، يسمونهم نورتن وكابلن. هالاثنين ذيلا عندهم اطروحه في قضية بطاقة الأداء المتوازن في الوظيفة، يعني كي لا يختل العمل ويكون متوازن والحسابات تكون دقيقة طرحوا منظومة. شو يقولون هذيلا؟ يقسمون المؤسسات ربحية ومؤسسات غير ربحية. ففي المؤسسات الربحية والقيم الإنسانية إحنا نحن نراها في الإنسان المبادر غير الإنسان الوظيفي الأدائي يستطيع أن يفعلها هنا وهناك، لكن التقسيم العلمي لهم. هذا طبعاً المؤسسات الربحية أول نقطة عندهم يجب أن تنخفض التكاليف وترتفع العوائد، هذا هو الربح. حين أي مؤسسة، لو أذكر لك اسم مؤسسات في الكويت ضخمة سواء كانت بنكية أو كانت سوبر ماركت أو أسواق كبيرة، لازم ليش؟ طيب حتى ترتفع العوائد لازم يجب أن ترضي الزبون، المتعاملين معك لازم يرضون عنك، ولا كيف يكررون الرجل عليك وعلى مؤسستك؟ لإرضاء الزبون لازم تطوير الآليات، طور آليتك حتى يجيك. مثال، ترى الناس تأخذ الفكرة من الانطباع الأول عن المؤسسة، عن المتجر، عن المطعم. خلنا نأخذ المطعم يا أخي، تأخر الأكل، اتصلنا فيه حبيبي احنا طالبين وجبة، الناس عندنا الضيوف بيمشون، هذا التأخير يسوي انطباع. حتى يطور المطعم الذي بدأ ينتشر ويقوى آليته ولا يخسر زبونه، حتى يطور نفسه ولا يخسر زبونه، يجب أن يطور آليته لإرضاء هذا الزبون أو هذا العميل. فما الذي يصنع حتى يوصل الوجبة السريعة بسرعة؟ ابتكر سيارات زحمة، ابتكر الدراجات النارية، وفعلا بدينا نشوف مطاعم دراجات نارية تصل بأسرع وقت. يا سلام، والله وصل بسرعة، مشكور، لا وساخن بعد، بسم الله على الفطور. واحنا ما نشجع الفطور، واحد ياكل وجبات سريعه مصيبه، ما ودنا نخرب على المطاعم، لكن يا جماعه بعد عموما مو هذا موضوعنا. طيب بنطور الاليه، كيف نطور الاليه يا جماعه؟ قالوا لنا تطورون الاليه من خلال ثلاث محاور او نقاط. واحد، بناء معرفي جيد. هني اشتغل على هذا، بناء معرفي جيد، بمعنى استخدم الخبرات المتراكمة، لا تجرب بالزبائن، لا تخلي الزبون أداة تستخلص منه نتيجة، لا، يكفر فيك، يشهر فيك، مو صحيح، ثم يصاب بإحباط. وهذا اللي نسميه الإتقان. إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، الإتقان. اثنين، إذا أول شيء بناء معرفي جيد. اثنين، بناء، يا سلام اسمع، بناء مؤسسة عادل. يا جماعة العدالة في كل شيء، عند المؤمن ولا مؤمن، والغربي والشرقي والصغير، العدالة مبدأ عام. شوف، العدالة فوق الانتماء. رب العالمين يدعوك أن تعدل مع البوذي المشرك ضد أخيك المسلم الموحد المجرم المعتدي. العدالة، تعالوا نشوف في عدالة، في عدالة في مؤسساتنا ربحية خيرية حكومية، في عدالة؟ الله أكبر. عدم العدالة يا جماعة قاعد ينعكس علينا ويخرب بيوتنا. عدم العدالة في المؤسسة ماذا؟ عندما تكون هناك فوضى في التقييم، لوائح غير واضحة، شروط غامضة هلامية، لا أحد يحميك إذا وقع منك شيء عارض، ولا غياب أخلاقيات المهنة، طريقة في التعامل ماكو، هذا كله يتشكل فيسبب إحباط. صار إحباط، ماتت المؤسسة، مات الفاعلية، من أين نأتي بالمبادرة لهذا مسكين الإنسان المحبط؟ ثلاثة، أن تكون المؤسسة جاذبة للآخرين، وجاذبة أولاً للعاملين. شو يقولون؟ يقولون الجاذبية لا تتوقف فقط على المعاش القوي والمؤمن، لا، الجاذبية تتوقف على أن يكون الموظف والعامل مستبشر بمستقبل وظيفي أحسن. عند تشجيع من الداخل، مستقبل وظيفي أحسن. شنو يعني؟ لما رجع محمد حسنين هيكل الكاتب السياسي المخضرم الكبير قطع النظر وافقناه خالفناه هو احد الاعلام المعاصرين. عجيب هالرجل هذا لما تشوفه يتكلم في القنوات الاختباريه عمره 80 سنه معلوماته كانه ابن عمره 20 سنه. طبعا عنده طريقه يدرب فيها عقله رياضيا قبل النوم من عشرات السنين حسب ما سمعت. شيء عجيب. عموما حسنين هيكل لما رجع من روسيا، وروسيا مجتمع شيوعي ايام الاتحاد السوفيتي قبل ان يتفكك في التسعين، ساله المفكر الكبير عبد الوهاب المسيري كيف رايت الناس هناك في الثمانينات، كان قال ستنتهي الدوله وستخمل. قال لماذا؟ قال مات الحلم عند المواطن، عمل روتيني مغلق، دوله تمتلك كل شيء وتفرض نظام صارم، نعم، وتحول الناس الى سن في ترس آلي، فمات الحلم. الرأسمالية رغم إجرامها لكن تتوافق مع رغبات الإنتاج والإبداع، هناك لا. إذن يموت أول شيء مات الحلم، اثنين نقول الجاذبية في قضية تشجيع المستقبل الوظيفي، الثاني تقدير الذات. وبعد الفاصل نكمل عن تقدير الذات. إذا قلنا في الفاصل الثاني ونحن نتكلم عن المبادرة، تطوير آليات العمل في المؤسسة، في الشركة، في الوزارة، في تطوير آليات العمل يقوم على ثلاث عناصر. أول شيء بناء معرفي جيد اللي هو خبرات متراكمة. اثنين بناء مؤسسي عادل. يا جماعة والله العظيم وقفة صغيرة بس، عيب اللي قاعد يصير، والله عيب. يعني حتى في مؤسسات يعني ما تصور أن يصير فيها هذا التنافس، يعني أكلتنا التحيزات. ما يخالف الإنسان طبيعته يتحيز كفطرة، لكن يا جماعة الإنصاف مطلوب، على الأقل في حد من الإنصاف، في شيء واضح أنك أنت قدمت الموظف على هذا بشكل مكشوف ومقلق وبشع، كيف يرضى هذا وتريدون أن لا يزعل ذاك؟ حرام. هني نبي الريايل، نريد الرجال، نريد الأفاضل، نريد الكرام، اللي حاسب نفسه وعنده حتى لو ما كان عنده دين عنده مراجل. يا أخي أن تكون المؤسسة جاذبية، والجاذبية قلنا في إيش؟ في أن تكون المؤسسة تعطي للإنسان حلم أنه راح يتطور وظيفيا. اثنين اللي وقفنا عندها تقدير الذات، المؤسسة تقدر موظفينها. بعض المؤسسات والله يا جماعة شوف، إذا جاء له ولد عطوه إجازة ثلاثة أيام، قد يكون إنسان مغترب يحتاج يقعد ببيته مع زوجته المسكينة يعطونه، صار مناسبة معين يعطون هدايا حق الناس، يشجعون معنويا، يقدرون الإنسان. هذه كيف يا أخي؟ الإنسان بالتالي ما هو كائن مادي يتأثر بالكلمة والاعتبار المعنوي هذا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. يقول لك أنا يا أخي ذبحوني 10 سنوات في نفس المكان، انقلوني ما ينقلوني، عطيت كل ما عندي، وا وا وا. لا لازم. طيب المؤسسات غير الربحية يطرح لها أن اللي يحييها ويخلي فيها مبادرة عنصرين، العنصر الأول العطاء، والخيرية فيها عطاء، لكن العنصر الثاني العمل التطوعي. واليوم ولله الحمد في أعمال تطوعية تكلم عنها المدربون، تكلم عنها المختصون الاجتماعيون أصحاب المؤسسات، بدأ يصير عمل تطوعي، مجموعات شباب يتطوعون. وعد هؤلاء يختلفون في نوع التطوع، الجهد، الطبيعة، الهدف، لكن في تطوع. هذا التطوع يدل على أصالة الإنسان. ديننا يا جماعة قائم ليس على الواجب فقط، الواجب واجب نعم، ولكن قائم على كل ما تسمع النافلة، السنة، المندوب، نعم، كلها أمور تجعل من الإنسان أن لا يقف عند المقتصد، إنما يرتقي إلى درجة السابق بالخيرات. فكيف إذا كانت مؤسسة أنت تأخذ منها معاش أو قيمة؟ إذا جينا للا ربحية نقول التطوع يا أخي، أن يتطوع في شيء لا ربحي، يتطوع في شيء من تلقاء نفسه وهو مو ملزوم. تدرون بماذا يضرب المثل؟ بالتسونامي البحري الذي ضرب اليابان وضرب المؤسسة النووية عندهم والمفاعلات التي كلها يعني اختلطت بالبحر ودخلتها. صحيح كانت في احتياطات، لكن الموضوع صار مرعبا للبلد وللعالم عندما ضربت في التسونامي والزلزال المرعب. فالمؤسسة صارت ملوثة، من يدخل، من ينقذ، من يعالج الموضوع؟ هنا جاء اليابانيون القدامى، الخبراء، المتقاعدون، الشيبات 70 سنة وغيره، جاءوا إلى المؤسسة وقالوا نحن ندخل ونلبس ونغامر متطوعين، نحن متطوعون. قالوا ليش؟ في شباب. قال لا، الشباب لم يأخذ حظه من الحياة، وهذا الشباب نريده أن يكون ذخرا لليابان ولمستقبله. نحن خذينا حظنا من الحياة، وهذا عمر ما يصيبنا من الملوثات، يعني ما بقى شيء من العمر. يا جماعة تضحية خطيرة، ولذلك بذرة الخير في الإنسانية موجودة حتى لو ما كانوا يؤمنون بالله ولا برسوله. الخير موجود، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، والإسلام يحيي الفطرة. فراحوا وبادروا وأنجحوا المشروع، شيء كبير، تحية لهم يا جماعة. يجب أن نعترف لخصائص الآخرين ومهاراتهم وعطاءاتهم. إحنا عندنا تذكرون سيول جدة الأولى، المبادرات اللي صارت قوية، ثم الأمطار اللي قبل رمضان بشهرين ثلاث، ها؟ الأمطار الكبيرة اللي نزلت في عمان بكثرة مع ثلوج، ونزلت في المملكة العربية السعودية في مناطق شاسعة، وفي غيرها هنالك مبادرات. نشوف مثلا الناس واقفة هنا، هذا المشهد اللي على يميني مشهور، هذا المشهد طالع الطفلة طاحت، راحت يعني، حتى غرقت، نزلت تحت، شوف بدأ يدورها يبحث عنها. يعني هذا لو لم يبادر هذا الشاب، وهذا الشاب طبعا شاب كويتي ذهب يدرس في المدينة المنورة، هذا في المدينة المنورة في أحد السيول، سقطت الطفلة وقذف نفسه وراءها على طول بدون تفكير. نعم، لأنها مبادرة، والمسألة كانت يعني عميقة، لو لحظات تأخر الإنسان كان راحت طفلة، راحت مخلوقة، وفي نفس الوقت راح علينا المشهد الإنساني العظيم الذي فيه مبادرة جميلة في أن ينقذ الإنسان أخيه الإنسان. فكيف إذا كانت زهرة من الزهرات سقطت في هذه المياه؟ أنا لما قلت كويتي مو قصدي كويتي ينقذ، قصدي يعني قضية الإنقاذ وقضية المساعدة ما لها علاقة في بيئة، في جغرافيا، في شيء. اللي على الواجهة يبادر، الذي يرى المشهد يسارع. يعني إذا شفت واحد ما عند هذه، مشهد من المشاهد الذي أثر حقيقة فيني وحاولت أنقله إليكم. أيضا عندنا حتى إحنا في مؤسساتنا حزازات، تنافس أحيانا يعني يشوبه شائبة كبيرة، تجاوزات أحيانا واضحة جدا في العمل الوظيفي تخرب علاقات ناس عاشت مدة طويلة مع بعضها، موظفين يحبون بعض، يا ربي يلم القلوب ويجمع الناس. أنا مشكلة لما تقعد في, 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 في وظيفة ما تحبهم ولا يحبونك، هذه ثقل على النفس. نعم، ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى صديقا عدوا ما من صداقته بد، ماذا كلام المتنبي، شو تسوي؟ فأول ما يحل مشكلة هذا الفتور والإحباطات في المؤسسات والقضية اللي يسمونها الشفافية، نسميها مكاشفة الجراح، ممكن ديننا يسميها دين النصيحة، والنصيحة دائما بآدابها تكون بحب وتكون بستر وتكون بنية طيبة، الدين النصيحة، يعني هذا جماع الدين كما يقولون المفسرون والفقهاء في هذا الحديث النبوي الشريف. لو مر الشيخ ناصر الدين الألباني، أنا كما كاتبه كملاحظة رحمة الله عليه، سأل طلابه قال ما هي أخص خصائص الأخوة والصداقة؟ اللي يقول المساعدة، واللي يقول الملازمة، واللي كله يقول هذه عرض، هذه مكمل، هذا كذا. لين قال واحد هي النصيحة، لأن الإنسان ما ينصحك إلا لأنه يحبك، إذن هو صديق، وما ينصحك إلا لأنه يعلم أنك لن تسخط ولن تزعل، لأنه طلع عيوبي، نصحني، جرحني. وأحيانا تتحسس تخاف تنصحه يتخذ موقف أو يصير حساس أو ينسحب من حياتك، شو تسوي؟ الناس حساسة. أنصح أبوي يقول والله العظيم اللي ينصحك قاعد يعطيك هدية، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، هذا من اللي يقوله، مو واحد عادي، هذا قطب من أقطاب الإسلام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مصطفى صادق الرافعي يقول المودة القوية تتحمل العتاب والمساءلة لتثبت أنها قوية. تبي تثبت أن مودتك قوية، سائلني، عاتبني، ليش غلط، يا جماعة ظلمنا الموظف هذا، حرام عليك تعطيه خصم، ليش ما أعطيت الآخرين لما كان خصم؟ ليش إن المدير ولد عمه؟ وتعال شوف المقارنات اللي تصير. يا ويلي، إذا لازم شفافية وتناصح، حتى لو يدخل الناصح طرف برا الوزارة أو محب، عاد هذه فيها آليات وفيها آداب يعرفها الإنسان. اثنين، حتى ننجح النقد البناء، بعد النصيحة في نقد، تعالوا يا جماعة في أخطاء في مجلس الإدارة في الجلسة، لكن نقد بناء يعني مراعاة الزمان المكان، ما يكون نقد هادم، سرية العمل، لابد من تطوير إيش الموظفين، نطرح القضية تطويرهم في نقد، في تخشب، في تكلس. ثلاثة، سياسة التدريب الواضحة، وهذا الموضوع يتكلم فيه المتخصصين في توزيع الزمن وفي قضية النوع التدريب ومن يستحق من الموظفين من المنتسبين للمؤسسة. احنا اللي تعبنا خوف من قضيتين، خوف من قضية الرزق وعدم صلاح النية، وخوف من قضية الأجل وعدم صلاح النية. الرزق موجود، انت لما تقف طابور على البنك لكي تأخذ معاشك تشوف امرأة مرهقة كبيرة السن تقدمها، انت لما قدمت صحيح أخذت دورك لكن ما أخذت رزقك، فأنت رزقك ما أخذه، ما أخذه حتى لو تقدم 10، ما محجوز، مكتوب. لو كان عندنا هذا اليقين مع بذل الأسباب نرتاح جدا. يعني فرعون ما أخذ حق موسى، وأبو جهل ما أخذ حق محمد صلى الله عليه وسلم. النية، هل تغيرت النية؟ أكثر ما يخرب الأمور أن تبدأ الأعمال بنية طيبة وبمودة جميلة ثم قال لك وين يا حبيبي نيتها تغيرت. يا جماعة، إنما الأعمال بالنيات، فلنبدأ بالنية ولنستفيد من تجارب الآخرين، لعل وعسى أن تكون لنا مبادرات في كل أعمال الخير في حياتنا، فلنكن من المبادرين. وإلى كتاب وتغريدة. كتاب اليوم لا يمكن أن ينفصل عن عمق مؤلفه وعن التعرف على تاريخ هذا المؤلف الدكتور محمد عبد الله قراز وكتابه النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن الكريم. الدكتور محمد عبد الله قراز ولد في سنة 1800 وليس في سنة 1894 ولد هذا الإنسان العظيم، وبان نبوغه مبكرا، فعندما تخرج من الثانوية الأزهرية ترقى بالعلم إلى أن أخذ الشهادة العالمية، ثم بعث إلى فرنسا. فلما بعث إلى فرنسا ودرس اللغة الفرنسية استفاد، لأنه كان مطلعا على اللغة الفرنسية كهواية شخصية في شبابه. لماذا؟ لكي يساعد أمته في حمل قضيتها في 1933، في تلك الحدود لما كانت مصر تهاجم هجوما عنيفا في ذلك الوقت، فكان يطوف وباللغة الفرنسية يعلم الآخرين. أنا قاعد أتكلم عن الشخص، اتصاله بالحضارة الأوروبية، دراسته في فرنسا للفلسفة جعلت منه أن يجمع بين الثقافة الأزهرية والمناهج الغربية، فطرح رسالته الدكتوراه دستور الأخلاق في القرآن، وناقش فيها المذاهب الفلسفية المادية الملحدة والوجودية وغيرها في رسالته بدراسة مقارنة تحليلية. فلما جاء ألف كتاب النبأ العظيم، قال أنا سأقيم هذا الكتاب من خلال المحتوى وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والعلاقة بين التنزيل والسيرة، فرد على كل الشبهات وقال لك لا يمكن بهذا المجمل من خلال البعد النفسي أن يكون محمداً هو الذي ألفه. الخطاب القرآني شيء، والخطاب النبوي الحديثي شيء، والخطاب القدسي شيء، كيف إنسان واحد يخرج ثلاث أنواع من الخطابات، ثم كيف إنسان واحد يجعل هنالك خطاب من آخر إليه ومنه إلى الآخر ثم يستسلم لهذا الخطاب، ثم كيف يستسلم محمد لخطاب قرآني يدينه وأحياناً يبين خطأه قبل أن يجتهد اجتهاد معين أو بعد أن يجتهد اجتهاد معين. كيف الدراسة يا جماعة جديدة فعلا، لأن يطرح على المقابل تعال ناقشني وحل لي هذه الألغاز التي أضعها أمامك. كيف لإنسان عرف بالصدق والشهامة والاعتراف من المجتمع كله بمرؤته ثم يأتي بهذا الكتاب ثم تجدونه أمامكم في شخصيته المكشوفة أمامكم تفصيليا بهذه العلوم المتنوعة؟ ثم عندما نجد بعض المعلومات في القرآن موجودة من الكتب القديمة، ليس لأنه أخذ منها. يا جماعة علماؤنا كلهم يقولون ما في التوراة ما في الإنجيل والتوراة ليس كلهم محرف، نجد هنالك قصص متوافقة، لكن فيه من المحرف الشيء الكثير وفيه من المحذوف الشيء الكثير. محمد عبد الله دراز يقول لك لا يمكن عندما تدرس أي قصة، هو يدرس القصص القرآنية مع سيرة النبي، إلا وتكتشف أن هذا الكلام جاء من علو لمحمد عليه الصلاة والسلام. خذ قصة الإفك، نبي يتحدى العرب والعرب يعني يتكئون على قضية الشرف والحسب، ثم يطعن في المدينة المنورة في ظل يهود ومشركين ومنافقين في عرضه، فيتأجل الوحي مدة طويلة. العلاقة النفسية بينه وبين أهله وبين استدعاء الوحي وتأخره عليه يدلك على أن هذه الحالة النفسية ليست حالة إنسان يؤلف دينا، إنما حالة إنسان يتلقى عقيدة من وحي. أبدا اقرأ هذه القصة واقرأ هذا التحليل مع عشرات الحوادث التي جاءها والسبع شبه التي رد عليها في أن هذا النسق اللغوي ممكن أن يصنع، أو أنه نسق نفسي لا أحد يقلده، أي إنسان له أسلوب أدبي ما أحد يستطيع أن يقلده، أو هذا الكتاب يصلح للمتشككين، للمترددين، للذين لم يقرأوا بعمق النص القرآني والسيرة النبوية، ولكي يدخلوا في عالم جديد من القراءة التحليلية للقرآن. و صاحب الرسالة سيكتشفون أشياء بإذن الله بموضوعية تقربهم من الحقيقة إن لم تجعلهم يستسلموا لها. كتاب يستحق الكتاب القراءة، النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن الكريم. محمد عبد الله دراز مات في الخمسينات رحمة الله عليه في مؤتمر في لاهور وهو يقدم يعني دراسة عن نظرة الإسلام للأديان وإلى التغريدة.
ما تزال كلمات التاكسي المصري تدوي في أذني. يا بخت اللي بات مظلوم ولا بات ظالم. رمضان مدرسة التوبة من ظلم النفس والناس.
اي والله ما زلت أذكر صاحب التاكسي ونحن نتكلم عن الأحداث تتقف بالمنطقة قال يا بخت اللي نام ظالم وما ينامش، يا بخت اللي نام مظلوم وما ينامش ظالم. بكل فطرية حكمة بسيطة تلقائية، لأن الفطرة تنطق فيها، لأن هي تفرض نفسها، لأن سليم النفس يقولها ويتمناها. فكم من إنسان ظلم نفسه وظلم غيره، حاسب نفسك وأنا معك. كم أول شيء ظلمنا أنفسنا في تقصيرنا في حق أنفسنا وفي حق أهلنا وفي حق جيراننا وفي حق الموظفين وفي حق أصدقاء وفي حق أناس ليس لنا بيننا وبينهم علاقة، من غيبة سواء كانوا أموات أو أحياء، معاصرون أو قدماء، من غيبة ونميمة واتهامات. وايد ظلمنا أنفسنا يا جماعة. ورمضان مدرسة 30 يوم. رمضان يعني كما قالوا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. رمضان مدرسة لمراجعة النفس وتدريب الإرادة والتخلص من كل أنواع الظلم. ويا بخت فعلا اللي بات مظلوم ولا يبات ظالم. ونحن بنوايانا وصدقنا لا نحب أن يكون الإنسان مظلوم، ولا يتشهى الإنسان أن يعذب نفسه، لكن المسألة كانت بين موازنة بين قيمتين، قيمة أن تكون معتدي ومجحف في حق الآخرين، وقيمة أخرى وهي أن تكون وقع عليك الشر. فالخيار بين القيمتين لا والله أن أطلع مهضوم كما يقولون، ولا أطلع المعتدي، ولا أطلع الشرير. ولأننا نؤمن أن في يوم عدل، ولأننا نؤمن أن هنالك إله، جاءت مثل هذه الحكم الجميلة. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن هذا الوباء شتائم في عالم الفن، المشاعر ما توفينا. هذا هو الذي طغى وطفح وشاع وذاع في الحياة العامة مع الأسف. يا عمي شلخك، هلا كم واحد الآن متحسف إنه قال كلمة شقك شق اليوم بالديوانية؟
لك سلام
يا أخي، هدمت أسر السلم يا جماعة.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني.